عقد تجارة، الصورة الأولى عقد تجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، عقد تجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، قالوا هذه الصورة لا بأس بها وجائزة، يعني يعقد عقد الإجارة ويعد المؤجر المستأجر الذي أخذ هذه السيارة بالأقساط أنه يملكه إياها في نهاية المدة، وهنا الثمن، يعني هنا الثمن على أنه يملكه إياها بدفعة قدرها كذا وكذا. فهذا مجمع الفقه الإسلامي في جدة أتوا بجواز هذه الصورة، يعني إحنا دائما توفرت الشروط الثلاثة السابقة والضوابط الثلاثة السابقة. الثاني، الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق. الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق، سعر السوق يعني يتفقان على الأقساط، ويتفق المؤجر والمستأجر على أنه في نهاية هذه الأقساط يقوم المؤجر بعقد البيع للمستأجر لكن بسعر السوق. كم تساوي الآن السيارة؟ يعني كم تساوي الآن؟ فيبيعه هذه السيارة كم تساوي بسعر السوق؟ فهذه أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا البيع بسعر السوق هذا موضع خلاف، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جوازه، يعني لو قال اشتريت منك السلعة بما تبايع به الناس أو بما ينتهي إليها الثوب، فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني يعقد له على هذه السيارة بهذه الأقساط إلى آخره، ويعد المؤجر يعد المستأجر على أنه إذا أتم سداد الأقساط فإنه يهبه هذه السيارة أو يهبه هذه المحركات أو المولدات أو غير ذلك. فهذا أيضا مجمع الفقه الإسلامي قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، يعني هذه جائزة ولا بأس به. الصورة الرابعة، يعني الصورة الرابعة، قالوا الصورة الرابعة عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط، عقد إجارة مقترن بهبة، يعني مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط، يعني في الصورة السابقة وعده بأن يملكه، الصورة الأخيرة هذه جعل التمليك في الهبة مبنيا على سداد الأقساط، يعني إذا قمت بتسديد الأقساط في مواعيدها فإنني أملكك هذه السيارة. فهذا أيضا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي، أيضا هذه الصور أجازها مجمع الفقه الإسلامي. الصورة لعل تكون الأخيرة، يعني الصورة الأخيرة عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات، يعني عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر، يعني الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر. الخيار الثاني أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه، أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه. الخيار الثالث الاستمرار في أخذ الإجارة، الخيار الثالث الاستمرار في عقد الإجارة. وهذه الصورة أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك. وأتلخص لنا في القسم أنها الملخص كلام فيها أنها ثلاث أقسام. القسم الأول جائز، وهو عقد إجارة حقيقي على عين معلومة بأقساط معلومة، يتبع ذلك تمليك لهذه العين بوعد غير ملزم، يعني يستأجر منه هذه السيارة ويستأجر منه هذه المعدات، ويتبع هذا أن يملكه المؤجر، يملك المستأجر هذه العين، لكن ليس هناك وعد ملزم بينهما. إن أراد المؤجر أن يملكه ملكه، وإن أراد أن لا يملكه أن لا يملكه، لكن يتفقان على أن هناك وعدا لا يلتزمه المؤجر. فضربنا لذلك مثلا. القسم الثاني الوعد، وهي التي يتوارد فيها عقدان على عين واحدة، وهو عقد البيع وعقد الإجارة. وذكرنا سبب المنع، وهو ظلم المستأجر، لأن المستأجر يتحمل تبعات عقد البيع، وأنه يقوم بالضمان بما يحصل من التلف والهلاك إلى آخره لهذه العين كلها أو بعضها، لأنه لم يتعد ولا مسرر، فالأصل لا ضمان عليه، فيتحمل تبعات عقد البيع مع أنه ما ملك، ويتحمل أيضا تبعات عقد الإجارة، بحيث أن هذه السلعة إذا لم يسدد هذه الأقساط فإنها تقوم يقوم المؤجر بسحبها منه بناء على أنها ملك له. فطمع المؤجر حمله على أن يستغل المستأجر ويلحقه تبعات عقد البيع وتبعات عقد الإجارة. ولهذا قلنا بأن هذه الصورة محرمة ولا تجوز، ومع الأسف أن هذه منتشرة كبيرة. وقلنا بأن الفتاوى صدرت في تحريمها كفتوى هيئة كبار العلماء، وكذلك أيضا فتوى قرار مجمع الفقه الإسلامي. القسم الثالث، القسم الثالث المضبوط بالضوابط التي أشرنا إليها، قد ذكرنا ثلاث ضوابط. الضابط الأول ما يتعلق بالتضمين، وأن الضمان يكون على المؤجر، إلا أن المستأجر يضمن إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. كذلك أيضا ما يتعلق بنفقات التشريف فإنها تكون من ضمان المستأجر، إذا لم يحصل تعد ولا تفريط فإن ذلك يكون الضمان المؤجر. أيضا ما يتعلق بالشرط الجزائي، قلنا بأن المؤجر له أن يشترط شرطا جزائيا، لكن هذا الشرط إنما يكون مقابل ما لحقه من الضرر دون زيادة. والشرط الثالث، الشرط الثالث أن المؤجر إذا أخذ العين فإنه يرد ما زاد على أجرة المثل، يرد ما زاد على أجرة المثل. فذكرنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصواب الجواز، وذكرنا شيئا من الصور التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي. لأن نقص على هذا إن شاء الله غدا نتعرض بما يتعلق بالودائع المصرفية، بعض ما يتعلق ببعض الأوراق التجارية وتصرف البنوك تجاه هذه الأوراق إلى آخره. Mm-hmm.
هذا يقول هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر بطاقات الائتمان عبر شراء بعض الأشياء من حسابهم والتسلل لأرقامهم السرية في البنوك الربوية إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم، يعني من هو الذي يعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يعصم دمه وماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من خمس حالات: أن يكون مسلما، أن يكون دينيا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. فالمسلم هذا معصوم الدم والمال، كل المسلم المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قسم ثاني الذمي، الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويحمى، فهذا أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. القسم الثالث المعاهد، القسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الثالث المستأمن وهو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي، وهما على هذا ليس بينه وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. يقول هذا أيضا من الإنترنت: ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها التخطيط؟ هذا تقدم الكلام عليه ما يتعلق ببطاقات التخطيط، ذكرنا أقسام بطاقات التخطيط وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. يقول: ما الفرق بين البيع بالتخطيط والبيع المنتهي بالتمليك؟ ويتبين هذا البيع بالتخطيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل ويملكها البائع المشتري ملكا كاملا له يتصرف فيها الى اخره، لكن الثمن مؤجل عليه، ثمن مؤجل عليه. اما بالنسبه لاجاره المنتهي بالتمليك فهي عقد اجاره، كما ذكرنا في الضوابط عقد اجاره وفيها وعد من المؤجر للمستاجر بأن يملكه هذه السلعة، حتى الآن لا ملك، وإنما هي مجرد عقد إجارة. ومن يؤمن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بأقسام صور مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، فذكرنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول جائز، والقسم الثاني محرم، والقسم الثالث مختلف فيه، وهما إذا ضبط بضوابط. وذكرنا هذه الضوابط وأن بعض العلماء منع من هذا القسم، القسم الثالث مطلقا، بناء على أن فيه اشتراط عقد في عقد، وهذا لا يصح، وأيضا فيه تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره. وأن الرأي الثاني الصحة بتلك الضوابط لانتفاء هذه المحاذير، لأن الأصل في المعاملات الحل، واشتراط عقد في عقد صواب أنه صحيح، وكذلك أيضا تعليق العقود الصواب أنها صحيحة إلى آخره. مجمع الفقه الإسلامي. درس اليوم يتعلق بالودائع المصرفية وأقسامها وأنواع كل قسم، وإذا تمكنا من إنهاء هذه الودائع وبيان أحكامها سنتعرض لما يتعلق بخطابات الزمان والكفالات المصرفية التي تصدرها البنوك. الودائع جمع وديعة، والوديعة في اللغة مأخوذة من الودع وهو السكون، وأما في الاصطلاح فهو التمرع بحسب مال الغير بلا عوض. وديعة في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله، التمرع بحسب مال الغير بلا عوض. والمصرفية، المصرف اسم مكان مشتق من الصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد، نوع من انواع البيع لكنه يختص بالنقود. فالمصرف هو المكان الذي يتم فيه الصرف، يعني مبادلة النقد بالنقد. وأما في اصطلاح الاقتصاديين فهو عبارة عن مؤسسة تنشأ لغرض اقتراض النقود وإقراضها. المصرف في اصطلاح الاقتصاديين عبارة عن مؤسسة تنشأ لغرض إقراض النقود واقترابها. وأما بالنسبة لكلمة بنك فهي اصطلاح أوروبي ليس عربيا، بل هو أعجمي، مأخوذ من كلمة بانكو الإيطالية. وهذه الكلمة في الأصل تعني الطاولة أو المنضدة، فإن التجار في القرون الوسطى كانوا يجلسون في الموانئ وفي الأماكن العامة ومعهم النقود على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، معهم النقود لكي يقوموا بصرف هذه النقود والبيع والشراء فيها. فيجلسون في الموانئ في الأماكن العامة على مثل هذه الطاولات التي تسمى بانكو، فاستخدم لفظ أو سمي هذه المؤسسة الآن التي تعنى باقتراض البنوك وإقراضها بنك. وعلى هذا إذا تبين هذا وتبين أن كلمة بنك كلمة ليست عربية وإنما هي كلمة أعجمية، فالأولى عدم استخدامها، ويستخدم بدلا من ذلك كلمة مصرف، لأن تبين لنا أنها اصطلاح ليس عربيا وإنما هو اصطلاح أعجمي أوروبي، وأنه مأخوذ من كلمة بانكو التي تعني الطاولة والمنضدة إلى آخره، كما سبق تقريره. الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين، الودائع المصرفية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، يعني لا يقصد بها الاستثمار، وإنما تودع في هذه المصارف لأغراض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلا يقصد من ذلك الاستثمار يعني الكسب والربح، وانما تعطى البنك او المصرف لغرض معين غير الاستثمار. هذه الودائع المصرفيه غير الاستثماريه تتنوع الى ثلاثه انواع، تتنوع الى ثلاثه انواع. النوع الاول وبائع الصكوك والأوراق المالية وتسمى بالوديعة المستندية. نقول النوع الأول وبائع الصكوك والأوراق المالية. الأوراق المالية هذه تشمل الأسهم والسندات، وسنتعرض إن شاء الله لشيء من أحكام الأسهم والسندات في الدرس القادم بإذن الله. فالقسم الأول ودائع الصكوك والأوراق المالية، الأوراق المالية كالأسهم والسندات. ومؤدى هذه الوديعة أن يقوم المستفيد أو العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف ليقوم بشكلها. يقوم العميل بدفع صكوكه وأوراقه المالية إلى المصرف لكي يقوم بحفظها، وأحيانا يقوم المصرف ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. أحيانا يقوم المصرف بإدارة أو ببعض العمليات لإدارة هذه الأوراق كتحصيل أرباح الأسهم ونحو ذلك. فهذا القسم هذه وديعة أجر، يعني المصرف أو البنك يأخذ أجر على هذا، فهذه وديعة أجر. وعلى مذهب الحنابلة هذه إجارة، لأنهم على تكييفه على المذهب الحنابلة هذه من قبيل الإجار الأجير المشترك. والأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أجير مشترك والقسم الثاني أجير خاص. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالزمن، الأجير الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن، بمعنى أنه يعمل، استأجره شخص لكي يعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ظهرا، فهذا أجير خاص قدر نفعه بالزمن. الأجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل، يعني ليس مرتبطا بزمن وإنما مرتبط بعمل، فهو يتقبل أعمال من الناس كلهم، مثل الآن الخياط ومثل الغسال ومثل الطباخ وغير ذلك، مثل من يقوم بطباعة الأوراق إلى آخره. فقالوا بأن هؤلاء أجراء تجارة مشتركة، يعني ليس نفعه مقدرا بزمن وإنما نفعه مقدر بعمل. فنظير مثل ذلك الآن المصرف إذا أخذ هذه الأوراق المالية وهذه الصكوك إلى آخره وقام بحفظها للعميل أو قام بإجراء بعض العمليات المالية على هذه الأوراق فإن هذا من قبيل الإجارة المشتركة. وحكم هذا بأنه جائز ولا بأس به، حكم هذا بأنه جائز ولا بأس به. وما يقوم به المصرف من إدارة هذه الأوراق المالية التي لها ثمن محظورا شرعيا هذا من باب الوكالة في أجر، والوكالة في أجر يصح أن أن توكل شخصا لكي يبيع لك وكي يشتري إلى آخره بأجرة، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الودائع المصرفية غير الاستثمارية، النوع الثاني الودائع المخصصة لعمل معين، الودائع المخصصة لعمل معين، وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ معين إلى المصرف بغرض لغرض تشديد الفواتير او سداد قيمة الشبيانة او شراء اوراق مالية كان يشتري له الثمن الى خير بحيث لا يتضمن هذا الشراء محذورا شرعيا. فالنوع الثاني الودائع المخصصة بعمل معين وذلك بأن يقوم العميل بدفع مبلغ من المال لكي يقوم البنك بأعمال معينة كشراء أوراق مالية كأن يشتري مثلا الثمن إلى آخره أو يقوم بسداد وثيقة الفيالة أو يقوم بسداد الفواتير المتنوعة كما يوجد اليوم الآن. يعني يدفع له مبالغ لكي يقوم بسداد الفواتير أو لكي يقوم بسداد الفيالة أو لكي يشتري له أوراقا مالية إلى آخره بشروطها الشرعية فإن هذا جائز ولا بأس به. مثل هذه الوديعة جائزة ولا بأس بها وحكمها أنها وكالة بأجرة يعني أن توكل الآن المصرف على أن يقوم بهذا العمل لو أخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الفيالة أخذ عليك عمولة فإن هذا جائز ولا بأس به وحكمه أنه وكالة بأجر والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها كما سلف. فلو وكلت شخصا على أن يشتري لك سيارة ويشتري لك بيتا وشرط عليك أجرا فإن هذا جائز ولا بأس به. الكميالة يعرفونها بأنها وثيقة أو خط محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لآخر من شخص ثالث أو من طرف ثالث. الكميالة هي وثيقة أو خط محرر يتضمن الأمر بدفع مال من شخص إلى آخر من طرف ثالث والكميالات هذه غالبا تستخدم في تسديد أقساط البيوع والآن يعني حل محلها كثيرا ما يسمى بالشيخ يعني الشيخ الآن هذه كانت تستخدم قبل فترة لكن الآن أصبح الآن أكثر تعامل الناس فيما يتعلق بالشيخ ونحوه. ولعل إن شاء الله سيأتي إن شاء الله طرف من الحديث عن الأوراق التجارية وما يتعلق بها. المهم أنه تلخص لنا أن الودائع المخصصة لعمل معين أنها جائزة وأنها عبارة عن وكالة بأجرة والأصل في ذلك الحل وأنه لا بأس به وأخذ الأجر على الوكالة هذا جائز ولا بأس به. القسم أو النوع الثالث من الودائع المصرفية غير الاستثمارية الخزائن الحديدية. القسم الثالث الخزائن أو وديعة الخزائن الحديدية وذلك أن بعض المصارف تؤجر خزائن حديدية مقابل أجرة معلومة يستفيد العميل من هذه الخزينة بحفظ نقوده أو أوراقه الثمينة أو غير ذلك ويكون مع العميل مفتاح والمصرف يكون معه مفتاح آخر. يعني النوع الثالث وديعة الخزائن الحديدية وذلك أن بعض المصارف تقوم بتأجير خزائن حديدية يستفيد العميل بحفظ أوراقه أو نقوده أو مستنداته في مثل هذه الخزائن مقابل أجر معلوم يدفعه إلى المصرف، ويكون معه مفتاح، والمصرف أيضا يكون معه مفتاح آخر. حكم هذه أنها إجارة بعوض، أنها إجارة بعوض. المصرف يقوم بتأجير العملاء مثل هذه الخزائن الحديدية، وهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. هذا ما يتعلق بالقسم الأول، وهي الودائع المصرفية غير الاستثمارية. القسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، الودائع المصرفية الاستثمارية، وهي أنواع، أربعة أنواع: الودائع المصرفية الاستثمارية يعني التي يقصد منها الكسب، سواء هو التجارة والربح، سواء كان ذلك من قبل المصرف أو من قبل العميل إلى آخره. هذه الودائع تنقسم إلى تتنوع أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، النوع الأول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية لدى المصرف بقصد أن تكون قابلة للتداول والسحب عند الطلب. نقول النوع الأول الودائع الجارية، الودائع الجارية، وذلك بأن يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية عند المصرف بقصد السحب والتداول عند الطلب، يعني إذا أراد أن يأخذ هذه الدراهم فإنه يقوم بأخذها في أي وقت شاء، يعني في أي وقت شاء. وهذا ما عليه عمل كثير من الناس اليوم، ما عليه كثير من الناس في مثل هذه البلاد، أنهم يقومون بإيداع أموالهم ودائع جارية عند الطلب، عند هذه المصارف، بحيث أن العميل يتمكن من سحب هذه المبالغ في أي وقت شاء. هذه الودائع تحتها مسألتان. المسألة الأولى كيفية هذه الودائع، ما هي الكيفية لهذه الودائع؟ والمسألة الثانية حكم هذه الودائع، حكم هذه الودائع. المسألة الأولى ما يتعلق بكيفية هذه الودائع، اختلف المتأخرون في ذلك على رأيين. الرأي الأول أن هذه الودائع تعتبر إقراضا من العميل للبنك أو للمصرف، يعني أنت إذا دفعت هذه الودائع إلى المصرف فإنك تكون أقرضت هذا المصرف، وهذا ما عليه أكثر العلماء الآن، ما عليه أكثر العلماء الآن أن عمل العميل في إيداعه لهذه الدراهم عند هذا المصرف إنما هو إقراض منه للمصرف، واستدلوا على ذلك بأدلة، الدليل الأول، أن العلماء يقولون، العلماء السابقين يقولون بأن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإنها تتحول إلى كونها قرضا، يعني أنت أعطيت زيد من الناس 1000 ريال أو 10,000 ريال وأذنت له أن يتصرف فيها، فقام تصرف فيها، اشترى أو باع إلى آخره، فإنها تتحول من كونها وديعة إلى كونها قرضا، وهذا يلص عليه العلماء رحمهم الله. وهو الآن الجاري هذا الآن، وإن لم يأذن لفظا فإنه آذن عرفا، فالعميل الآن يضع دراهمه في المصرف ويأذن للمصرف للتصرف في هذه الدراهم، فيقوم المصرف الآن باستغلال هذه الدراهم بالبيع والشراء إلى آخره، فأصبحت الآن هذه قروض يقرضها العملاء للمصرف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو سلكت هذه الدراهم فإن المصرف ضامن لهذه الدراهم، وهذا هو القرض. يعني أنت الآن لو أخذت زيد من الناس 1000 ريال قرضا، ثم أخذ هذه 1000 وضاعت منه هذه الدراهم 1000، أو حفظها في الصندوق وكسر الصندوق وسرقت، هو الضامن لها، لأنها الآن دخلت في ملكه بخلاف الوديعة. فأنت لو أعطيت زيد من الناس أو أعطيت زيدا من الناس على أن يحفظ لك هذه الدراهم، ثم حفظها في حرف مثلها وضعها في الصندوق، ثم جاء سارق وكسر الصندوق وأخذ الدراهم، فإن المودع هنا لا يضمن، ما دام أنه لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا ضمان عليه. فقالوا كون الآن يعني متفق عليها الآن على أن المصرف يقوم بضمان هذه الدراهم مطلقا، تعدى أو لم يتعدى، فرق أو لم يفرق إلى آخره، هذا أخرجها من كونها قرضا إلى من كونها وديعة في الأصل إلى كونها قرضا، يعني إلى كونها قرضا. الدور الثالث قالوا بأن مما يدل لهذا، قالوا بأن البنك أو المصرف لو أفلس فإن العميل يدخل على أنه دائم عادي ولا يدخل على أنه صاحب وديعة، لأن فرق إذا قلنا هل هو صاحب وديعة أو قلنا بأنه دائم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نقسم مال المفلس ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد متاعه عند رجل أفلس فهو أحق به. لو قلنا بأن هذه الودائع أو هذه الدراهم التي يضعها العملاء عند المصارف إنها ودائع، يكون هذا العميل أحق بهذا المال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه وجد متاعه بعينه فإنه يكون أحق به أما إذا قلنا بأنها قرض فإن هذا يكون دائم عاديا ويخضع للقسم على سائر الغرماء. يعني لو كان هذا المصرف اقترب من أناس أودعوه وقلنا بأن هذه ودائع لكان أصحاب الودائع أحق بهذه بأموالهم، لأنها أموال لهم ما يدخلون تحت أسرة الغرماء، وإنما هذه أموال لهؤلاء الذين أودعوا، فتكون عند المصرف إنما هي أمانة فقط ولا تكون أسوة الغرماء، يعني لا يدخل في القسمة مع الغرماء. لكن لو أفلس الآن المصرف فإن أصحاب هؤلاء الودائع وكذلك أيضا الغرماء يكون يدخلون جميعا في المحاصة، كلهم يقتسمون المال الذي يوجد في المصرف ولا يخرج أموال المودعين باعتبار أنها أمانات، وإنما كلهم يعاملهم على أنهم مقرضون. مثال آخر في غير المصرف يشتبه، يعني هذا زيد من الناس أعطاه عمر 1000 ريال وأعطاه بقر وصالح
وابراهيم ومحمد اعطوه قروضا. عندما يخلف ويريد القاضي ان يقسم اموال الغرماء على اموال هذا المخلف على الغرماء، فان اصحاب الامانات اموالهم لا يكون قسمه، يجب ان تفرز هذه 1000 ريال معروفه لفلان، يجب انه ياخذها وتفرز. اما بالنسبه للمقرضين فانهم يتحصون المال. في المصرف ليس كذلك، الكل يدخلون في المحاصره ولا يفرز احدهم عن احد. فدل ذلك على ان هذه الودائع او هذه الاموال التي تدفع الى المصرف انها ليست ودائع، وانما هي قروض، كما لو ان شخصا اقرض هذا المصرف. وبدليل انهم يدخلون كلهم في المحاصره، لا يخضع لقسمة الغرماء، هذا الذي أودع يخضع لقسمة بقية الغرماء. هذا هو الرأي الأول، وقلنا بأن عليه جمهور أهل العلم على أن هذه الودائع تعتبر قرضا ولا تعتبر جميعا. القول الثاني أن هذه ودائع كما هو الاسم عليها، وهذا ذهب إليه بعض الباحثين، واستدلوا على ذلك بأنها مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة. قالوا هذه الوديعة، هذه مبالغ توضع عند المصرف وتسحب عند الحاجة، أما هذه هي الوديعة. نعم، والصحيح الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، عن جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن هذه الودائع التي توضع في البنوك إنما هي إقراض وليست ودائع. وكون الشخص يسحبها عند الحاجة يقول هذا قرض غير مشروط بأجل، يعني هذا قرض غير مشروط بأجل مطلق، فله أن يطالبه في أي وقت. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وهي كيفية هذه الودائع التي يضعها الناس. واستمر اسم الودائع وإن كانت في حقيقتها الراجع أنها قروض لهذه البنوك بناء على الاسم الأول، وأن الناس تعرفوا على هذا الاسم، وإلا فالحقيقة كما سلف أنها قروض يقرضها العملاء لهذا المقرض. المسألة الثانية، حكم الإيداع في مثل هذه المصارف. المقصود المصارف للتعامل بالربا، المصارف التي تتعامل بالربا او قد يكون لها معاملات مباحة الى اخره، حكم وضع النقود فيها. لا شك ان وضع النقود فيها من باب التعاون على الاثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولما ظهرت مثل هذه المصارف اختلف فيها اهل العلم رحمه الله الاقوال، ومن اكثر هذه الاقوال قولان. القول الاول التفصيل، وان المصرف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون جميع معاملاته محرمه، يعني القول الاول قال بان هذا المصرف لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون جميع معاملاته محرمة، فهذا لا يجوز وضع النقود فيه بما في ذلك من الإعانة على الربا. ولا شك أن الربا من كبائر الذنوب، والله عز وجل يقول وتعاون عن البر والتقوى ولا تعاون عن الإثم والعدوان. والحالة الثانية، أن يكون لهذا المصرف موارد
أخرى مالية مشروعة غير ربوية، يكون له موارد مالية مشروعة غير ربوية، فقالوا يجوز وضع النقود فيه في هذا المصرف ما دام أن معاملاته ليست ربوية محضة، وإنما له موارد مالية مشروعة غير ربوية، لأن الإنسان يعني العلة قالوا لأن الإنسان إذا أودع في مثل هذه المصارف التي يتعامل بالربا وبغير الربا لا يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية، يكون هذا غير متحقق. وإذا لم يتحقق أن ماله صار في المعاملات الربوية فالحصل في ذلك الحل، لأن هذا أمر محتمل فالحصل في ذلك الحل. قالوا والبعد عن هذا أولى. لكن هذا ليس بواضح. تتلخص الرأي الأول أنهم يقسمون هذه المصارف إلى قسمين. القسم الأول مصارف تتعامل بالربا أو معاملاتها ربوية محضة، وأيضا يظهر من كلامهم أن التعاملات النادرة هذه يعني المباحة النادرة هذه لا عبرة بها لكونها منغلرة في المحرم، فهذا لا يجوز وضع الدراهم أو النقود فيها بما في ذلك من العام على الربا. القسم الثاني أن يكون لهذا البنك أو المصرف موارد مالية شرعية، فقالوا يجوز وضع الدراهم فيها لأن الإنسان إذا وضع دراهمه لا يتحقق أنها تستخدم في الأمور المحرمة، والبعد من هذا أولى للشبهة. هذا القول الأول. القول الثاني التفصيل بين الحاجة وعدم الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس، يعني إذا كان الإنسان يحتاج أو يضطر منه ذلك فإن هذا جائز، فإذا لم يكن هناك حاجة أو ضرورة فإنه لا يجوز. إذا كان هناك حاجة بحيث لا يتمكن إلا في هذا المصرف، أو يخشى على دراهمه الضياع، أو تكون أموال كثيرة بحيث لا يتمكن من حفظها في مكان آخر غير المصرف، فهذا جائز. مع عدم الحاجة أو الضرورة فإن هذا لا يجوز. الرأي الثالث التقصير. قالوا إن أمكن وضع هذه الأموال عند من يستعملها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب. قالوا إن أمكن أن يضع أمواله عند من يستخدمها في معاملات مالية مشروعة فهذا هو الواجب، وإذا لم يمكن واحتاج إلى ذلك فإنه جائز. الرأي الثالث التفصيل. إن أمكن أن يضعها عند من يستخدمها في أمور مالية مشروعة فهذا هو الواجب، إذا لم يتمكن الإنسان إلا في هذا البنك الربوي أو المصرف الربوي فإنه لا بأس أن يضعها فيه ما دام أنه يحتاج إلى ذلك. يظهر أن مسألة الحاجة اليوم يعني ما دام أن الناس الآن تربطوا بهذه المصارف وهذه البنوك، يظهر أن الحاجة الآن عمت، لأن الناس الآن تربطوا بمثل هذه المصارف لا تكاد تجد يبيع أو يشتري إلا عن طريق المصارف لحاجته إلى التوثيق، لأن كثيرا من المعاملات ربطت، لكن إذا كان الإنسان يستغني فهذا لا يحتاج، فهذا هو الأبرأ.
والرأي الثالث يعني الرأي الثالث هو أقرب الأقوال. الرأي الثالث فيما يظهر أنه أقرب الأقوال إن في ذلك من البعد عن محرم وخصوصا الربا الذي هو من كبائر الذنوب. هذا بالنسبة للنوع الأول من قسمي الودائع المصرفية الاستثمارية، وهي الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب. النوع الثاني الودائع الائتمانية. الودائع الائتمانية هي عقد عبارة عن عقد يكون بين العميل والمصرف، عقد بين العميل والمصرف يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل. يقول عقد بين العميل وبين المصرف يضع فيه العميل مبلغا من المال يضع فيه المصرف مبلغا من المال تحت تصرف العميل خلال مدة معينة، وقد يكون ذلك حقيقة، يعني المصرف يضع مثلا كذا وكذا من الدراهم تحت تصرف العميل، وقد يكون ذلك حكما، يعني أنه يتعهد له بوضع مبلغ من المال، ويكون من حق العميل سحب هذا المبلغ. حكم هذا الائتمانية الغالب في الودائع الائتمانية البنوك لا تضع هذه المبالغ للعملاء إلا بفوائد، يعني قوله يضع يعني يكون هناك اتفاق بين المصرف بين العميل على أن المصرف يقوم بوضع مبالغ أو يتعهد بوضع مبالغ تكون تحت تصرف العميل له أن يأخذها متى شاء. هذه عبارة حكمها أنها إقراض من المصرف للعميل. والمصارف الربوية هذه تقوم بأخذ فوائد على هذا الإقراض، كونه يقوم المصرف بإقراض العميل مقابل فائدة، هذا محرم ولا يجوز، متقدم لنا ذكرنا في مسألة جمعية الموظفين أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن المنافع التي يستفيدها المقرض من وراء قرضه أنها يجب، وذكرنا ضابط ذلك، لأن القرض يراد به الارتاق والإحسان وإرادة وجه الله عز وجل، فقول المقرض يشترك فيه منفعة هنا أخرجه عن موضوعه، فنقول بأن هذا محرم لا يجوز. حتى ولو قال عميل، بعض الناس يقول أنا أعرف من نفسي أنني مثلا أسدد، مثلا لو اشترك البنك على العميل أنك إذا ما سددت في وقت كذا وكذا على الفائدة، وقد أعرف أنني سأقوم بالسداد في وقت كذا وكذا، وأنا سيأتوني مثلا مرتب ويأتوني مال، لكن أكثر الدخول في هذا العقد محرم حتى لو كان الإنسان يعرف أنه سيسدد، كونك توقع على عقد محرم أصلا لا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. فكونك تقول أني أعرف من نفسي أنني سأسدد إلى آخره هذا لا يأتيك، فالدخول في العقود المحرمة هذا باطل ومحرم ولا يجوز. ومن أكل أموال الناس في الباطل. النوع الثالث الوديعة لأجل، والوديعة لأجل هي عبارة عن المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لا لأجل معين لا يستحق لهم سحبها، إلا بعد مضي فترة محددة يتفق عليها العميل مع المخرج. نقول النوع الثالث الودائع التي تقل أجل، وهي عبارة عن مبالغ نقدية يقوم العميل بوضعها في المخرج لأجل لا يحق له سحب هذه الودائع إلا بعد مضي هذا الأجل. فيضع مثلا 1000 ريال أو 100,000 ريال في هذا المصرف لا يتمكن من سحبه إلا بعد مضي شهر أو شهرين إلى آخره. مقابل هذا أن المصارف تقوم بدفع فوائد لهذا العميل، فوائد ربوية لهذا العميل، مقابل أنه لا يتمكن من سحب هذه الأموال إلا بعد مضي مثلا شهر أو شهرين أو حسب ما يتفقان عليه. وتقصر الفائدة كلما كثر الأجل، وتقل كلما قل الأجل، وكلما كثر الأجل كثر الفائدة الزادت، وكلما قل الأجل نقصت الفائدة. هذا لا إشكال أنه محرم، يعني الإيداع بهذا الغرض هذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. أخذ هذه الفوائد، هذه الفوائد الربوية حكم أخذها، هذا فيه رأيان. حكم أخذ ذكرنا أنه محرم ولا يجوز، هذا قول جماهير، قول جماهير المتأخرين أن هذا محرم ولا يجوز. محرم الدخول في عقد الربا لأن الربا محرم بالإجماع، وأيضا يحرم أخذ هذه الفوائد لأن هذه من القروض التي جرت منفعة. تقدم عن الصحابة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، فكون العميل يضع دراهمه عند هذا المصرف هو إقراض من العميل للمصرف، ثم بعد ذلك إقراض من العميل للمصرف بشرط أنه يعطيه، المصرف يقوم بإعطائه هذه الفائدة. فالجمهور على أن هذا محرم، أولا أن الدخول في عقد الربا محرم لا يجوز كما سلف، لأن الربا محرم وأدلته ظاهرة في القرآن والسنة. وثانيا كونه يأخذ هذه الفائدة هذا أيضا من الربا، لأن القروض أو أخذ المنافع مقابل القرض هذا من الربا، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا بأس من أخذ الفوائد الربوية، تذكروا لذلك شبه، أهم هذه الشبه شبهتان، يعني ذكروا لذلك شبها، أهم هذه الشبه شبهتان. الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم في القرض، قالوا بأن الربا المحرم في القرض إنما هو في القروض الاستهلاكية دون القروض الاستثمارية، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الأولى يقولون إن الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية، وهذه القروض الآن قروض استثمارية فلا يكون الربا داخلا فيها. إيش الفرق بين القرض الاستثماري والقرض والقرض الاستهلاكي؟ القرض الاستهلاكي يستقرض منك 1000 ريال لكي يشتري طعام، لكي يشتري شراب، لكي يسكن، لكي يشتري لباس، فكون تأخذ عليه فائدة قالوا هذا هو المحرم. أما قول استقرضه لكي يبيع ويشتري إلى قره، ليس لكي يستهلك وإنما لكي يستثمر، فكون تعقد عليه فائدة قالوا بأن هذا هو الجائز، هذا هو الجائز. فهم يقولون الربا المحرم في القروض إنما هو في القروض الاستهلاكية وليس في القروض الاستثمارية. وقروض الآن البنوك هذه قروض استثمارية ليست قروض استهلاكية، فالبنك يأخذ الدراهم هذه ولا يصرفها الأمر إلا بعد مضي مدة، في خلال هذه المدة يقوم بالبيع والشراء فيها أو يقوم بإيداعها في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد ويعطي العميل بعضا من هذه الفوائد التي أخذها. فهذه قال بأنها قروض استثمارية، فإذا كان كذلك فالمحرم هو ما كان في القروض الاستهلاكية دون ما كان في القروض الاستثمارية. وأجيب يعني الجمهور أجاب عن هذا قالوا بأن هذا باطل، بأن هذا باطل. فالعباس رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الربا، ويأخذ الربا في القروض الاستثمارية، ما كان يأخذه في القروض الاستهلاكية، لأن العباس رضي الله تعالى عنه كان رجلا كريما، كان رجلا كريما، و لا يعقل في مثل حال العباس أنه يرابي نعم يريد أن يأكل أو أن يشرب، يعني لأننا يرابي نعم يريد أن يتاجر ويكسب. وكذلك أيضا قال بأن ديون بني المغيرة المخزوميين، الجانب الثاني قال بأن ديون بني المغيرة المخزوميين التي كانت لسقيف، وبنو المغيرة كانوا أهل جاه وشرف، ولا يعقل أن بني المغيرة كانوا يأخذون الربا على من يقتات. فرد هذا قال الأول أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يرابي في الجاهلية وهو رجل كريم، ولا يعقل أن العباس كان يرابي مع شخص يريد أن يأكل ويشرب، هذا يمنعه كرمه وسخاؤه إلى آخره. شخص يريد أن يقترب لكي يأكل ويشرب فقير يمكن أن العباس يأخذ عليه الربا، وإنما يأخذ الربا على من يريد أن يكسب ويتاجر إلى آخره. أيضا قالوا بأن ديون بني المغيرة المخزوميين والسافر ثقيف، وهم كانوا يأخذون الربا وهم أهل جاه وشرف، ويمتنع عليهم أن يأخذوا الربا ممن يريد القوت، وإنما يأخذون الربا ممن يريد الكسب. والوجه الثالث من رد هذا القول العمومات، فإن عمومات الأدلة لم تفرق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية، والوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدم التفريق بين القروض الاستهلاكية والقروض الاستثمارية. كذلك أيضا العلماء في السابق لم يفرقوا هذا التفريق، هذا تفريق حادث، يعني هذا تفريق حادث، فالعلماء في السابق لم يفرقوا، وإنما حرموا المنافع التي يكتسبها المقرض ولم يفرقوا بين القروض، وأيضا حرموا الربا ولم يفرقوا. مثل هذا التفريق مخالف للإجماع، مخالف لإجماع العلماء السابقين. فبطلت هذه الشبهة من أربعة أوجه، الوجه الأول العمومات وأنها لم تفرق، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا، العلماء لم يفرقوا، وأيضا قالوا بأن العباس كما تقدم أنه كان يأخذ الربا ولا يظن به أنه يأخذ الربا ممن يحتاج، وإنما هو رجل كريم لما يأخذه ممن يستثمر. كذلك أيضا كما سلف أن بني المغيرة المخزوميين كانت لهم ديون عند ثقيف ولهم ربا إلى آخره. ولا يعقل أنهم كانوا يأكلون الربا ممن يريد القوس وإنما ممن يريد التجارة. ثم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، فسبق في الدرس السابق شيء من أقسام وأنواع الودائع المصرفية، وذكرنا بأن هذه الودائع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الودائع المصرفية غير الاستثمارية، وذكرنا تحتها أنواعا ثلاثة أنواع، والقسم الثاني الودائع المصرفية الاستثمارية، وذكرنا شيئا من أنواعها، وبقي نوع واحد. فذكرنا من أنواع الودائع المصرفية الاستثمارية الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، وذكرنا تكليفها الشرعي، هل هي قروض أو ودائع، وذكرنا أن المتأخرين اختلفوا في ذلك على رأيين، وذكرنا شيئا من أدلتهم، وأيضا تعرضنا لمسألة وضع النقود لمثل هذه المصارف إلى آخره. ثم تكلمنا أيضا عن الودائع الائتمانية، كذلك أيضا الودائع لأجل، وأن الودائع لأجل هي المبالغ النقدية التي يودعها أصحابها في المصارف لأجل معين لا يحق لهم سحبها إلا بعد انقضاء الأجل. وذكرنا أن المصارف تدفع لأصحاب هذه القروض فوائد ربوية، وهذه الفوائد هل هي محرمة أو ليست محرمة إلى آخره، لأن جمهور أهل العلم على تحريمها، لأن بعض المتأخرين ذهب إلى حلها. وذكرنا أن أبرز أدلتهم شبهتان: الشبهة الأولى قالوا بأن المحرم هو الربا في القروض الاستهلاكية دون الاستثمارية، أما الاستثمارية فإنه يجوز أخذ الربا فيها. وذكرنا الجواب عن هذه الشبهة. والشبهة الثانية قالوا أن المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، المحرم هو الربا أضعافا مضاعفة حملا للمطلق على المقيد، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومثل هذه الفوائد ليس فيها هذا النوع، فليست أضعافا مضاعفة. وأجيب عن هذه الشبهة بأجوبة: الجواب الأول أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا القيد غير مراد، بل هو لبيان الغالب، كما في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم هذا قيد أغلبي، وعند الأصوليين ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فالجواب الأول قالوا بأن هذا قيد أغلبي، وإذا كان كذلك فلا مفهوم له، فيحرم الربا سواء كان أضعافا مضاعفة أو لم يكن كذلك. وأيضا الجواب الثاني قالوا بأن قوله تعالى أضعافا مضاعفة فرد أو بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا، وأيضا عند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإنه لا يقل تخصيص. الجواب الثاني عن هذه الشبهة قالوا أن قوله تعالى أضعافا مضاعفة بعض أفراد العام في قول الله عز وجل وحرم الربا، فعند الأصوليين أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام فإن هذا لا يقل التقصير. الجواب الثالث أن المسلمين مجمعون على تحريم الربا قليله وكثيره. والجواب الرابع أن قول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا هذا يشمل قليل الربا وكثيره، وهذه الآية هي آخر ما نزل. فأصبح الجواب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه. فتبين أن أخذ هذه الفوائد محرم ولا يجوز، وعلى هذا يجب على الإنسان أن يفوز من هذا. فإذا تاب من الربا فنقول لأن الربا إذا تاب منه الإنسان لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن لا يكون قد قبض الربا، وحينئذ لا يجوز له أن يأخذه، يعني إذا كان حتى الآن لا قبض الربا هذه الفوائد فإنه لا يجوز له أن يأخذها، بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب الإنسان يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا. الحالة الثانية أن يكون قد قبض الربا تجمع عنده هذه الفوائد وهي موجودة الآن عنده، فأيضا هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بالنسبة للدافع، من قام بدفع هذا الربا كالمصرف وغيره فإنه لا يرد إليه الربا، أما بالنسبة للدافع فلا يرد له الربا لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. فهذا الدافع قد أخذ عوض هذا الربا فلا يرد إليه لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. وأما بالنسبة للقابض فلا يخلو من أمرين، لمن تجمعت عنده هذه الأموال الربوية في حساباته ونحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون جاهلا بهذه المعاملة المحرمة من ربا أو غيره، فهذا إذا كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، بقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإن كان يجهل، مثلا إن كان يجهل أن هذه المعاملة محرمة أو كان حديث عهد بإسلام أو كان ناشئا في بادية من بلاد المسلمين بعيدة عن حواضر الإسلام إلى آخره، فنقول بأن هذه الأموال تجمعت عنده وهو يجهل التحريم نقول بأنها له ولا شيء عليه. فإن كان يعلم أن هذه المعاملة محرمة وأن أخذ هذه الفوائد لا يجوز إلى آخره ثم تاب. ففيه خلاف بين الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أيضا إذا تاب فإنها تكون له. يعني إنسان يعلم أن هذا محرم وأخذ هذه الفوائد محرم أو غير ذلك من المعاملات التي تحرم بكشفها وأخذ هذا المحرم ثم بعد ذلك تاب شيخ الإسلام يقول إنه إذا تاب له هذه الفوائد. وقال بأن الله عز وجل لم يأمر برد الربا وإنما أمر بعدم أخذه. فكون الإنسان يرد الربا ويخرجه هذا لم يأمر به الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. والذي أمر الله عز وجل به هو ألا يأخذ الربا وإنما يأخذ رأس ماله بقول الله عز وجل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأيضا هذا مما يسهل على الإنسان أو على الذي فعل المحرم التوبة. وشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إذا كان عارما لهذه المحرمة هذا مال محرم أصله خبيث فإنه يخرجه في وجوه البر من الصدقة والإحسان وغير ذلك. بقينا في النوع الأخير من ودائع المصارف الاستثمارية وهي الودائع الادخارية. يعني الودائع الادخارية تشبه القسمين السابقين جميعا. تشبه الودائع الجارية تحت طلب وتشبه الودائع التي لأجل معين. الودائع الادخارية هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع إلى المصرف ليفتح لهم حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. يعني هي المبالغ التي يقتطعها العملاء من دخلهم وتدفع للمصرف أو تكون عند المصرف أو المصرف يقوم باقتطاعها ويفتح لهم بذلك حسابا ادخاريا يحق لهم سحبه في أي وقت. ولما كان الغالب على هذه الودائع الادخارية أن أصحابها لا يسحبونها لأنه قصد بذلك الادخار تكوين شيء من الأموال، كانت المصارف تدفع على هذه الودائع الادخارية نسبة ضئيلة من الفوائد الربوية. فهذه الودائع الادخارية تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب. وجه ذلك أن صاحبها يملك أي شيء يسحبها في أي وقت. فمن هذا الوجه هي تشبه الودائع الجارية التي تحت الطلب. ومن وجه أن أصحابها غالبا لا يسحبونها وإنما هم يتركونها لفترة. وكذلك أيضا البنوك والمصارف تقوم بإعطاء فوائد ربوية وإن كانت ضئيلة على هذه الودائع الادخارية فهي تشبه الودائع التي لأجل معين. ف فتشبه الودائع الجارية من وجه، وتشبه الودائع التي لأجل معين من وجه آخر. وحكمها أنها قروض بفوائد، أنها قروض بفوائد فتكون من الربا المحرم. عندنا أيضا في درس هذا اليوم ما يتعلق بخطاب الضمان، كذلك أيضا سنتعرض لشيء من أحكام الأسهم والسندات اليوم وغدا بإذن الله أن نسعف الوقت. الضمان في اللغة المقصود من الضم وهو الضم، وأن اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فإنه التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. الضمان اصطلاح الفقهاء التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. ما وجب زيد أقرض عمرا 1000 ريال أو باع عليه سيارة بثمن مؤجل، الآن وجب عليه 1000، وجب عليه ثمن السيارة، ثم بعد ذلك المقرض طالبه بضمين أو البائع طالبه بمن يضمنه، فجاء شخص وضمنه، هذا ما وجب أو ما يجب أو ما قد يجب، فيقول باع عليه السيارة وأنا أضمنه، يعني حتى الآن ما وجد مع بقائه، يعني كون الضامن يضمن المضمون للمضمون له، الذمة ذمة المضمون لا تزال مشغولة، يعني كونه يشاركه في الضمان وإشغال الذمة الضامن يشارك المضمون عن إشغال ذمته، هذا لا يلزم أو لا لا يترتب عليه ان تكون ذمة المضمون عنه قد برئت. والضمان من عقود الإرثاق والإحكام قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع العلماء، أن القرآن وقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بزيد وغيره الزعيم غالب، والإجماع قائم على ذلك. خطاب الضمان الذي تذكره البنوك أو ما يسمى باسم آخر وهو الكفالات المصرفية، هي عبارة عن تعهد كتابي، تعهد كتابي بناء على طلب العميل، تعهد كتابي بناء على طلب العميل يلتزم فيه المصرف لصالح العميل في مواجهة شخص ثالث بدفع مبلغ معين في وقت معين. الخطاب الضمان هو تعهد كتابي يصدره المصرف لصالح العميل، يتعهد فيه المصرف بأن يدفع مبلغا معينا لطرف ثالث في وقت معين، في وقت معين. خطابات الضمان من حيث الغطاء تنقسم إلى قسمين، من حيث الغطاء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الغطاء كاملا 100%. وقبل ذلك الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف عندما يطلب خطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو غير ذلك على وجه التوثيق. الغطاء هو ما يدفعه العميل للمصرف، ما يدفعه العميل للمصرف عند طلبه لخطاب الضمان من نقود أو أوراق مالية أو أعيان مالية على وجه التوسيع. الغطاء هذا ينقسم الى قسمين، اما ان يكون كاملا واما ان يكون جزئيا. كامل وذلك ان يمثل الغطاء 100%، يمثل الغطاء 100% من قيمة الضمان. فمثلا يطلب خطاب ضمان بمليون ريال، هو دفع العميل دفع المصرف غطاء مليون ريال، هذا غطاء كامل. وقد يدفع اسهم يعني اوراق مالية، هذه الاوراق المالية عبارة عن اسهم في شركات، وسيأتينا شيء من بحث الاسهم في شركات. وقد يدفع وثائق عقارات ونحو ذلك. المهم ان يكون الغطاء مساويا بما طلبه العميل من المصرف او اكثر، فهذا غطاء كامل. القسم الثاني غطاء جزئي، يعني غطاء جزئي وهو غطاء لبعض قيمة الزمان. قد يطلب العميل من المصرف 100,000 ريال ويعطيه 50,000 ريال، او يعطيه مثلا اسهما بقيمة 50,000 ريال الى اخره. فهذا غطاء جزئي، غطاء جزئي. كذلك ايضا يقسم الغطاء الى قسمين من حيث الشكل، القسم الاول من حيث الغطاء، ايضا القسم الثاني من حيث الشكل، ويتنوع الى نوعين. النوع الاول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي. وخطاب الضمان الابتدائي هذا تعهد من المتقدم يدل على جديته واستمراريته وعدم انسحابه. خطاب ضمان ابتدائي يعني ياخذ من المصرف من البنك خطاب ضمان ابتدائي يقدمه عند فرح المناقشة، سأتينا فائدة خطابات الضمان هذه. المهم القسم الأول خطاب ضمان ابتدائي، خطاب ضمان ابتدائي هذا يقدمه المتقدم أو تعهد يقدمه المتقدم لضمان جديته واستمراره وعدم انسحابه. الثاني خطاب ضمان نهائي، يعني خطاب ضمان نهائي وهو تعهد يقدمه العميل أو المتقدم لقيامه بتنفيذ العملية، تعهد يقدمه المتقدم في هذه المناقصة ونحو ذلك لضمان قيامه بتنفيذ العملية وفقا للنصوص أو الشروط المتفق عليها. هذا خطاب ضمان نهائي، يعني بعد أن ترسي المناقصة عليه يقدم هذا الخطاب، خطاب الضمان. فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، فائدة خطاب الضمان، الضمانات أو خطابات الضمانات يلجأ إليها أصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، يلجؤون إلى المصارف لأخذ هذه الخطابات عند طرح المناقصات الحكومية. يعني عندما يكون هناك مناقصات حكومية ومزايدات فيتقدم رؤوس الأصحاب رؤوس الأموال والشركات للدخول في مثل هذه المناقصات التي تطرحها الدول. فبدلا الحكومة لكي تضمن استمرار العميل في هذه المناقصة تطالبه بضمان بأموال بأن يضع نقودا، فبدلا مما يضع النقود تحتج عليها النقود ولا يستفيد منها لمدة معينة بحيث أنه إذا لم يتمكن من هذه المناقصة لم تكن عنده هذه المناقصة يأخذ فترة طويلة لكي يخلص هذه النقود، بدلا من أن يدفع هذه النقود وتحكم عليه هذه النقود ولا يستفيد منها فترة طويلة، يتقدم بخطاب الضمان، يذهب إلى المصرف والمصرف يعطيه خطاب ضمان أنه ضامن لهذا الشخص بمبلغ كذا وكذا، بالمبلغ الذي تطالبه به الحكومة، بدلا من أن يوضع أمواله عند الحكومة ويتأخر عليه أن يسحب هذه الأموال فلا يستفيد منها، يتقدم بخطاب ضمان بمقدار هذه الأموال التي يطالب فيها، فيذهب إلى المصرف والمصرف يعطيه خطاب الضمان. وكذلك أيضا تستعمل خطابات الضمان في عقود التوريث، يعني في عقود التوريث يحتاج الإنسان يورث كذا وكذا من الأموال ومن البضائع إلى آخره، فأصحاب المصانع والشركات يطالبونه بخطابات الضمان هذه لكي يرجعوا بالثمن على البنوك إلى آخره، فيذهب صاحب التاجر هذا يذهب إلى المصرف ويأخذ منهم خطاب ضمان بدلا من أن يعطي نقوده هذا المصنع أو هذه الشركة الأجنبية في عقد التوريد، يذهب ويأخذ من المصرف خطاب ضمان يقدمه لمن طلب من أصحاب المصانع أو أصحاب الشركات إلى آخره. الخطابات الضمان هذه خلق فيها المتأخرون في تكليفها وما ينبني على هذا التكليف، مختلف في ذلك على ثلاث آراء، نأخذ هذه الآراء بإجمال. الرأي الأول ذهب إليه كثير من الباحثين، قالوا إن خطاب الضمان كفالة، إن خطاب الضمان هذا عبارة عن كفالة، لأن الكفالة هي التزام دين للغير، وهذا موجود الآن في خطابات الضمان، فالمصرف يلتزم الدين الذي يكون على التاجر أو على من يريد أن يدخل في هذه المناقصة للغير، إما للحكومة أو لصاحب المصنع أو لصاحب الشركة إلى آخره، فقالوا بأن خطاب الضمان هذا خطاب كفالة، نعم خطاب كفالة أو عقد كفالة، وعقد الكفالة هو التزام دين للغير، يعني شخص يلتزم بضمان هذا الشخص عند ثالث كما ذكرنا في تعريف الضمان، وهذا موجود في خطاب الضمان، فالمصرف يقوم بالتزام الديون التي تكون على هذا التاجر او من اراد ان يدخل في هذه المناقصة الى اخره امام طرف ثالث وهو صاحب المصنع او الحكومة، فقال بانه كفالة، واذا كان كفالة، اذا قرر على انه كفالة